بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درس اليوم نعرج على بعض القراءات التي لها أثر في المعنى. من القراءات العشر، وقد كنا وصلنا في آخر شيء ما ذكرناه في الآية 28: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قرأ يعقوب ترجعون. وبعدها الآية 36: فأزلهما الشيطان عنها. هذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة فأزالهما، وقد ذكرنا هذا في الدرس مما رفعه لنا أخونا بشير. وكذا الآية التي تليها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، فما كان فاعلا في قراءة الجمهور، ففي قراءة ابن كثير مفعول به، وما كان مفعولا به ففي قراءة ابن كثير فاعل. وذكرنا ذلك أيضا في الدرس عند مرورنا على الآية. والآية 38: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب: فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، على أن لا نافية للجنس، وهي تنفي جنس الخوف فتفيد العموم. لا يلحقهم أي نوع من أنواع الخوف، لا خوف عليهم. وقراءة الجمهور محمولة على أنها في الأصل لا النافية للجنس، وإنما لم تعمل لتكرارها، أهملت لتكرارها. أصلها فلا خوف عليهم، لكن لما كررت ولا هم يحزنون لم تعمل، أهملت. والآية 48: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ولا تقبل منها شفاعة. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ولا تقبل. وقد بينا ذلك أيضا عند الآية. وأنه يجوز الوجهان لأن التأنيث ليس تأنيثا حقيقيا ولوجود الفصل. وبعد ذلك الآية الحادية والخمسون: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: وعدنا. أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأوا: وعدنا. وإذ وعدنا. والجمهور: وعدنا. والآية 58: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قرأ نافع وأبو جعفر: يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر: تغفر لكم خطاياكم. على صيغة البناء لما لم يسمى فاعله، والباقون نغفر. والآية 61: الآية 61: قول الله سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. قرأ نافع بالهمز: ويقتلون النبيين بغير الحق. وكذلك يقرأ نافع النبي يهمز فيقول: النبيين. وسيأتي أخذ أو وجه هذه القراءة إن شاء الله تعالى عند وصولنا إلى الآية. حتى نكمل نصف الجزء، أيضا قوله: إن الذين آمنوا في الآية 62، والذين هادوا والنصارى والصابئين. قرأ نافع وأبو جعفر: والصابين بدون همز، والصابين. ووقفا قرأها حمزة، حمزة إذا وقف عليها يقف عليها بالياء، والصابين يعني بدون همز. والباقون قرأوها والصابئين بالهمز. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، كما تقدم أنها قراءة يعقوب. الآية قبل الأخيرة قول الله سبحانه وتعالى: قالوا أتتخذنا هزوا. انفرد حفص بترك الهمز وبالضمتين، هزوا من أفراد حفص، وقرأ حمزة وصلا وخلف وصلا ووقفا هزأ أتتخذنا هزأ والباقون كقراءة حفص لكن يهمزون هزؤ وآخر آية في هذا الحزب الذي هو الحزب الأول نصف الجزء الأول قول الله سبحانه وما الله بغافل عما تعملون قرأ ابن كثير عما يعملون. وإذا وصلنا إلى تلك المواطن بإذن الله سبحانه وتعالى نبين وجه هذه القراءات، وإنما هذه القراءات التي نختارها لأن لها أثرا في المعنى، هذه القراءة تدل على معنى زائد على ما في القراءة الأخرى. أما القراءات التي ليس فيها معنى زائد إنما هي كيفية في اللفظ فقط كالتسهيلات والإمالات والإبدالات التي ليست إلا لتخفيف اللفظ أو نحو ذلك، فهذا بابه القراءات، ونحن في درس تفسير. طيب، والقراءة تكون كأنها آية مستقلة من حيث الدلالة والمعنى والعمل، تعمل بها كأنها آية مستقلة أنزلت كذلك من دون شك ولا ريب ولا تشكيك، وهذا فيه ثروة عظيمة في المعاني، معاني الآيات وتفسير القرآن. وقد تكون أيضا تخفيفات كقوله سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، حذفت الياء تخفيفا وأثبتها يعقوب وصلا ووقفا، قل وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني أثبتها، وهي عند الجمهور مقدرة محذوفة للتخفيف ولتتناسب مع رؤوس الآية، ويعقوب أثبتها. بقي شيء يا أخنا بشير؟ طيب، قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، نعم قد أخذنا هذا إلى قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس، أي لا تدفع نفس عن نفس شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا تقبل ولا يقبل منها شفاعة. لا يقبل منها شفاعة، لا منها ولا فيها إلا بإذن الله، ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها ولا يقبل فيها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والخطاب في هؤلاء والخطاب في هذا لبني إسرائيل وللأمة أيضا. بنو إسرائيل الذين كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، أي سيرحمنا ويتجاوز عنا ويقبل فينا الشفاعة ويقبل منا الشفاعة. فقال الله سبحانه: ولا يقبل منها شفاعة. طيب، هذه الآية هل تدل على نفي الشفاعة مطلقا، أم الشفاعة ثابتة بشروط وإنما المنفي الشفاعة للمشركين، والشفاعة التي يدعيها المشركون أنها تكون من دون إذن وبدون رضا من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم، ويعتقدون كما تعتقد اليهود أن أنبياءهم تشفع لهم، وهم قد تركوا دين أنبيائهم. فقوله: ولا يقبل منها شفاعة، قال ابن جرير رحمه الله: وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة، وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة. ما معنى مخرجها عام في التلاوة؟ معناها تدل على العموم، لا يقبل منها شفاعة. شفاعة نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتفيد العموم. قال: فإن المراد بها خاص في التأويل، أي في التفسير، فإن المراد بها خاص في التأويل، فهي عام مخصص، عام ماذا؟ مخصص. فإن المراد بها خاص في التأويل. قال: لتظاهر الأخبار، فهي من العام المخصوص، من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص. لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولقوله: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. أدلة كثيرة. وقد ألف شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كتابا حافلا في الشفاعة، جمع فيه الأحاديث التي وردت في الشفاعة. وكان رحمه الله يقول: حديث شفاعتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، زاد الرافضة من كيسهم ليس، فقالوا: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ماذا زادوا؟ ليست. من أين أتوا بها؟ هل أتوا بها من الرواية؟ الجواب: لا، من كيسهم الخاص، وإنما الرواية: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما يدل على ذلك، تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة المتواترة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فقوله: ولا يقبل منها شفاعة، أي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله. نعم، واعتذر أن هذا المقام ليس مقام بسط للقول، فقال: وليس هذا من مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد، وسنأتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله. يعني سيقسم الكلام في كل موضع يمر به. قوله ولا يؤخذ منها عدل، ما هو المراد، ما المراد بالعدل؟ المراد بالعدل عند من؟ فدية. ولا يقبل منها عدل أي فدية. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ولو أتت بملء الأرض ذهبا، ما تقبل منها. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذا أيضا يدل على حقارة الدنيا. الدنيا لو كانت، لو كان للنفس الكافرة ملء الأرض ذهبا في هذه الدنيا تريد أن تفتدي به من عذاب الله ما تقبل منها. ولو قال ذلك الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودخل في الإسلام فهو حري بالشفاعة وحري أن يتقبل الله عز وجل منه من دون أن يدفع هذا الفداء الكثير. فيا سبحان الله، ما أكرم المسلم على الله وما أعظم حرمة المسلم في هذا الدين في هذه الشريعة، وما أذل وأخزى الكافر في هذه الحياة ويوم يقوم الأشهاد. يقول عليه الصلاة والسلام لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، مؤمن مع منافق أو مع كافر. المؤمن خير من ملء الأرض من المنافقين أو من الكفار أو من اليهود أو من النصارى. ولو يأتي الكافر بملء الأرض ذهبا ما قبل الله منه، ما تقبل منه فدية. والمؤمن إذا جاء بلا إله إلا الله وحققها ولم ينقضها واستسلم لله سبحانه لشرعه قبل الله منه من دون أن يدفع فدية، لأنه أطاع ربه ووحده. فالفرق واسع والبون شاسع بين المؤمن والكافر، لا يستويان. ولا يؤخذ منها عدل. وفي هذا أيضا دليل على أن من اغتر بالكافر، من اغتر بالكفار على حساب الاستهزاء بالمسلمين أنه لا عقل له، ما عنده عقل، لم يستفد من عقله. يغتر بكافر إما بذكائه أو بصناعته أو بقوته الظاهرة أو بماله وثرائه أو بشيء تافه من أحواله، ويستهزئ بالمسلم الذي هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى من ملء الأرض من الكفار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. قال ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ما لهم من ناصر، ليس لهم ناصر، لا ينصرون ولا يتناصرون فيما بينهم، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، وهم يحشرون أذلة يوطؤون بأقدام الناس كأمثال الذر، لأنهم تكبروا على الله وتكبروا على خلقه. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ولا ينصر بعضهم بعضا، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى، قال ابن جرير رحمه الله: ولا هم ينصرون، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع بين القوم التعاون والتناصر. لا يتناصرون ولا ينصرون، وصار الحكم إلى العدل الجبار سبحانه وتعالى. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع بين القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى الملك إلى العدل الجبار سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم معطوفا على التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. نجيناكم، الآية نزلت خطابا لمن هم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل ولمن بعدهم، والذين نجوا من فرعون وعذابه وقومه هم أسلافهم وأجدادهم، وذلك أن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء والأحفاد. وإذ نجيناكم، لم تكن الآية وإذ نجى الله آباءكم وأجدادكم، بل كان الخطاب لهم. وإذ نجيناكم لأنهم مشمولون بهذه النعمة، فلولا أن الله عز وجل أنعم على آبائهم وأجدادهم بهذه النجاة فلا يدرى، إذ لم ينجوا، لو لم ينجوا من فرعون كيف يكون حالهم عند فرعون الذي قتل أبناءهم واستحيا نساءهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وقومه ومن شايعهم من فرعون وقومه ومن شايعهم أيضا نجيناكم من آل فرعون. والآل قال ابن جرير رحمه الله: وأصل آل أهل، آل أصلها أهل، أبدلت الهاء همزة. وأحسن أماكن آل، وأحسن أماكن آل أن ينطق بها مع الأسماء المشهورة، أن ينطق بها مع الأسماء المشهورة، مثل قولهم: آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل علي، وآل عباس، وآل عقيل، الأسماء المشهورة. وغير مستحسن استعماله مع المجهول، وفي أسماء الأراضين، يعني لا تقل جاءني آل الرجل ورآني آل المرأة ورأيت آل البصرة ومررت بآل الكوفة، تأتي بآل مع المجهول، إنما تذكر آل، يستحسن ذكر آل مع الأسماء المشهورة. سواء شهرت بفضل أم شهرت بما هو ذم كآل فرعون. فالمستعمل الكثير هو استعمال آل مع الأسماء المشهورة. وإذا أردت أن تستعملها مع المجهول أو مع الأماكن تأتي بكلمة أهل فتقول رآني أهل المرأة، جاءني أهل الرجل، رأيت أهل البصرة، مررت بأهل صنعاء مثلا. فرعون قال ابن جرير رحمه الله اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تسمى به. اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تسمى به كما كانت ملوك الروم يسمى بعضهم قيصر وبعضهم هرقل كما كانت ملوك الروم يسمى بعضهم قيصر وبعضهم هرقل وكما كانت ملوك فارس تسمى الأكاسرة واحدهم كسرى وملوك اليمن تسمى ماذا يا أبا مالك؟ نعم التبابعة واحدهم تبع ملوك اليمن تسمى التبابعة واحدهم تبع ثم ذكر فيما ينقل عن الإسرائيليات عن فرعون الذي بعث إليه موسى عليه السلام أن اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان. قيل يقال هذا لا يعتمد عليه من جهات. أولا أنه من آثار بني إسرائيل، ثانيا أن هذه الأسماء عربية. نعم اسم عربي الوليد ومصعب والريان، وبلاد مصر كانت خارج جزيرة العرب فلم تكن هذه الأسماء فيها مشهورة والعلم عند الله. وأما القول بأن فرعون بأن أصله من اليمن وأن اسمه عون وأنه فر وهرب إلى مصر فسمي فرعون، هذا قول ساذج لا أصل له، ساذج لا أصل له. نعم لعدم الدليل عليه أولا، ثانيا لأن فرعون هذا الطاغية كان من فيما يظهر من بيت ملوك إرث أحدهم الآخر، ويذكرون في هذا مجادلة بين مصري ويماني أن المصري قال فرعون هذا أصله من عندكم، فيقول ذلك ذما لأهل اليمن، فقال له اليماني خرج فارا من عندنا ما قبلناه واتخذتموه إلها من دون الله. يعني من الذي هو؟ هم لم يتخذوا، يعني الأول يعني الأولين، من الأحق بالذم؟ فالشاهد أنه لا هذا ولا هذا، كلام هذا لا أصل له ولا يسنده تاريخ ولا نقل ولا عقل. أما التاريخ والنقل فواضح ما عليه دليل ثابت، وأما العقل فكذلك، هذه يعني هذا الشيء فرعون إنما هو اسم عجمي، يعني هذا منع من الصرف ولم يجعلوه في الأسماء التي هي محكية، منع من ظهور الحركات عليها حكاية، مثل شاب قرناها، لو كان كذلك سيكون قال فرعون ينطق مثل ما هو قال فرعون، لكن فرعون هذا اسم واحد وليس مركبا من فعل واسم. قول الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذا نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت قد جاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة نبيه أن يعلمنا التأويل. يقول الأخ بعض أهل الأهواء ينكرون القراءات وبعضهم يثبت سبعا وينكر ما وراء ذلك، العشر ثابتة عند أهل العلم، أما السبع فبالتواتر، أما العشر فأيضا نقلوا فيها التواتر، نقلوا فيها إجماع أهل العلم على نقلوا فيها الإجماع على ماذا بارك الله فيكم، على ثبوتها، نقولات كثيرة لأهل العلم في إثباتها، قد جمع ذلك أخونا بشير في رسالة في إثبات الثلاث بعد العشر بارك الله فيكم. فلا عبرة بإنكار من أنكر، لا عبرة بإنكار من أنكر. يقول إذا كنت أسمع الحديث مع صاحبي، هل إذا قرأ صاحب الحديث وأنا أستمع له فإذا مر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علي أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ استحب لك استحبابا مؤكدا، وإلا كنت من البخلاء، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فإذا ذكر نبيه فاذكر نبيك بالصلاة والسلام عليه، لا تكن من يبخل على نفسه، فأنت بحاجة إلى أن يصلي الله عليك عشرا، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك.